الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال كلامنا حول كبرى الأصل في البيع اللزوم، وذكرنا بأن كلمة الأصل في هذه الكبرى لها مجموعة من المعاني، ذكرنا ثلاثة منها وبقي المعنى الرابع، وهو بحسب ما أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو المعنى اللغوي. وحديثنا عن هذا المعنى نتناوله من جهات، أما الجهة الأولى فهي نسبة الرأي لمن قال بهذا المعنى من الأعلام، كما صنعنا بالنسبة إلى المعاني المتقدمة. وهنا يظهر لي بأن من أول أو من أوائل من قالوا بهذا المعنى هو الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف، وقد تقدم كلام للشهيد الثاني أعلى الله مقامه في كتابه تمهيد القواعد، وهذا الكلام الذي تقدم عنه قدس الله نفسه نحن هناك ذكرنا بأنه حمل على معنى القاعدة، وأن الشهيد يرى بأن الأصل بمعنى القاعدة، قاعدة مستفادة من العمومات والإطلاقات وغير ذلك من الأدلة، ولكنني كنت أحتمل بأن مقصود الشهيد قدس الله نفسه ثاني هو هذا المعنى الرابع وليس ذاك المعنى، ووجدت بأن عبارته في فوائد في فوائد القواعد صريحة جدا في تبنيه لهذا المعنى، صريحة في تبنيه لهذا المعنى. لا بأس أن نعود إلى عبارته هناك فقط لأربط بينها وبين هذا المعنى. في التمهيد قال: وفي الإصطلاح يطلق على الدليل الراجح والاستصحاب والقاعدة، على الدليل عفوا والراجح والاستصحاب والقاعدة، إلى أن قال: ومن الرابع قاعدة قولهم لنا أصل، وقولهم الأصل في البيع اللزوم. فظاهر كلامه إلى هنا أنه يريد من الأصل القاعدة، ولكن ثم يعقب على ذلك بقوله: أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات. من هذه العبارة أستقرب بأن مقصوده من الأصل هو ما نحن بصدده الآن، وهذا ما سيتضح من كلامه في فوائد القواعد صفحة 607 قال: اعلم أن الأصل في اصطلاح الفقهاء يطلق على معان، أحدها ما بني عليه الشيء ووضع عليه، أحدها ما بني عليه الشيء ووضع عليه، أعني الحالة التي جعل عليها، كقولنا الأصل في الماء الطهارة، والأصل في فعل المسلم الصحة، أي الحالة التي وضع عليها الماء أن يكون طاهرا وإن عرض له منجس، وكذا القول في فعل المسلم مع عروض المبطل له، ويعبر عنه هذا الأصل بهذا المعنى، ويعبر عنه بالقاعدة الكلية لذلك الحكم، كما يقال معنى أصل وهو أن الأصل مقدم على الظاهر وإن تخلف ذلك في مواضع. إذن هو هنا فسر الأصل بأنه ما بني عليه الشيء، هذا هو المعنى اللغوي، هذا هو المعنى اللغوي للأصل، ما بني عليه الشيء ووضع عليه. ثم بعد ذلك قال: وإذا تقرر ذلك فالمراد من الأصل هنا هو المعنى الأول، بمعنى أن البيع من العقود التي يقتضي وضعها اللزوم، نفس العبارة هناك، نفس العبارة هناك، شوفوا وقولهم الأصل في البيع اللزوم، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات، فهو مراده من القاعدة ليس العمومات وإنما القاعدة الكلية التي بني عليها الحكم، قاعدة الكلية التي بني عليها الحكم، أي أن الحكم بني على هذا الأساس، على هذا الأساس، فعبر عنه بأنه قاعدة. وإذا تقرر ذلك فالمراد من الأصل هنا هو المعنى الأول، بمعنى أن البيع من العقود التي يقتضي وضعها اللزوم ليتمكن كل واحد من المتعاقدين من التصرف فيما أخذه آمنا من نقض صاحبه عليه، والمراد أنه إذا والمراد يعني مما ذكرناه أنه إذا نظر إليه من حيث هو البيع، وقطع النظر عن العوارض العارضة له، كان حكمه اللزوم، وإنما أثبت له الجواز بعوارض خارجية ارتفاقا بالمكلف ليتروى أو يتخلص من ضرر ونحوه. فإن علم ثبوت شيء من الأسباب الموجبة للجواز حكم به، يعني كوجود خيار مثلا، وإلا بقي على حكمه الأصل وهو اللزوم، وكذا القول في أصالة طهارة الماء وفعل المسلم وغيرهما. فهو وإن عبر بالقاعدة ولكن مراده من القاعدة هو المعنى اللغوي للأصل، ما بني عليه الشيء. أيضا هذا المعنى يظهر من كلمات صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ومن كلمات صاحب الجواهر يظهر أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه كثيرا ما ينظر إلى كلماته الشريفة. صاحب الجواهر في المجلد 22 صفحة 3 قال: ولا ريب في ثبوته، أي الخيار في الجملة، بل هو كالضروري، وإن كان الأصل في البيع اللزوم أي بناؤه عليه لا على الجواز، وإن ثبت في بعض أفراده يعني الجواز وفي جامع المقاصد أو أن الأرجح فيه ذلك نظرا إلى أن أكثر أفراده عليه، ومراده أن الأصل حينئذ بمعنى الراجح، كما أن مرجع الأول يعني ما ذكرناه إلى ما يناسب المعنى اللغوي، إلى ما يناسب المعنى اللغوي. فإذا يظهر من الشهيد الثاني قدس سره بأن مراده من الأصل هو معناه اللغوي، فالأصل في البيع اللزوم يراد من ذلك المعنى اللغوي لكلمة الأصل. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي نسبة هذا الرأي لقائله. الجهة الثانية تقرير المقصود من أن الأصل بمعناه اللغوي، وتقرير ذلك يتوقف على بيان مقدمات. المقدمة الأولى مرت علينا في ثنايا الكلام، وهي أن الأصل في اللغة العربية يراد به الأساس وما بني عليه الشيء، فكل ما يشكل أساسا ويبنى عليه غيره يعبر عنه بالأصل. ومن هذا الباب جاء التعبير بأصول الفقه، جاء التعبير بأصول الدين، فإن الأصل في جميعها أخذ بهذا المعنى، الأساس الذي بني عليه غيره، وهذا لا كلام فيه. المقدمة الثانية هي أن البيع ككثير من عناوين أو ككثير من المعاملات الموجودة عند العقلاء هو أمر عقلائي محض، ولا يد للشارع المقدس فيه إلا بمقدار الإمضاء. نعم، ربما هذا الإمضاء يشتمل على زيادة شرط، وربما يشتمل على حذف فرد، وربما يشتمل على غير ذلك، يعني أن الشارع يتصرف في هذا العقد توسعة وتضييقا. فإذا لا شك في أن البيع عقد عقلائي ومعاملة عقلائية، والشارع لا يد فيه له فيه إلا بمقدار الإمضاء فقط. هذه أيضا مقدمة ثانية واضحة. مقدمة ثالثة هي أن العقود والمعاملات والتي منها البيع المتعارفة عند العقلاء على قسمين. القسم الأول هي العقود المبنية عند العقلاء على الجواز، على الجواز. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن سيرتهم جارية على التعامل مع هذه المعاملة، معاملة العقد الجائز، بحيث لو أن أحد المتعاملين في هذه المعاملة قد أقدم على فسخها لا يخطئونه ولا يقبحونه، بل يقبلون منه ذلك. نظير عقد البيع أو نظير العارية، فإنه لو رجع المعير أو المودع في عاريته في بيعه في وديعته، فإن العقلاء لا يقبحون منه ذلك، بل يرون له الحق في إقدامه على إرجاع وديعته أو عاريته. إذن هنالك قسم من العقود عند العقلاء مبني بحسب مرتكزاتهم على ماذا؟ على الجواز. والقسم الثاني المعاملات والعقود المبنية على الدوام، على اللزوم، على الاستمرار، وليست مبنية على الجواز، بحيث لو أن أحد المقدمين على هذه المعاملات، أحد المتعاملين، رجع في المعاملة أو حاول أن ينقضها فإنهم يخطئونه في ذلك. نظير عقد النكاح مثلا، فإن عقد النكاح بحسب سيرة العقلاء مبني على الدوام، مبني على الاستمرار وعلى اللزوم، وكذلك هو الحال في عقد البيع تماما. فإنه إذا وقعت معاملة بيعية في المجتمعات العقلائية فإن هذه المعاملة بحسب سيرة العقلاء جارية وقائمة على ماذا؟ على الدوام، على الاستمرار. ولذلك فإن المشتري يبادر إلى التصرف في المعوض، بينما البائع يبادر إلى التصرف في العوض، ولا مشكلة في ذلك، لأن المعاملة قائمة عندهم على الدوام وعلى الاستمرار. هذه مقدمة ثالثة. مقدمة الرابعة هي أن هذه السيرة العقلائية في المجتمع العربي الذي نزل القرآن ونزل الإسلام ونزل الدين إليه، هذه المعاملة البيعية في المجتمع العربي لا تختلف عن المجتمعات العقلائية قاطبة، أي أن العرف العربي موافق للسيرة العقلائية، العرف العربي موافق للسيرة العقلائية في النظر إلى المعاملة البيعية على أنها من المعاملات الدائمة اللازمة المستمرة. ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يستظهر من كلمات اللغويين. فمثلا عندما نرجع إلى ما نقله فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه في شرح الإرشاد، وهذا من الكتب المخطوطة، ولكن نقل عنه السيد صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه، وهذا السيد قد حفظ كثيرا من التراث الشيعي، ولولاه لاندثرت كثير من الفوائد والمطالب التي نقلها من كتب بعض الأعلام قدس الله أسرارهم. السيد صاحب مفتاح الكرامة في المجلد 12 صفحة 493 نقل عن شرح الإرشاد لفخر المحققين، قال إن كلمة بعتو في لغة العرب بمعنى ملكت غيري، فهم متى ما قالوا بعت يعني ماذا؟ يعني أنني أخرجت هذا الشيء من ملكي ونقلته إلى ملكي غيري، وظاهر هذا التمليك أنه تمليك ماذا؟ دائم، وليس تمليكا مؤقتا محدودا. ومن هذا يستظهر أن العرف العربي موافق للسيرة العقلائية وليس مختلفا عنها. المقدمة الخامسة هي أن الشارع المقدس قد أمضى هذا العرف وهذه السيرة العربية وهذه السيرة العرفية وهذا الفهم العرفي، فإنه لم يصدر عنه ردع لما عليه سيرة العقلاء، بل الذي صدر عنه هو الإمضاء الإمضاء والتقرير، وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله هذا البيع الموجود عند هذا العرف والموجود عند العقلاء أحله الله. وبما أن البيع عند العقلاء وعند العرف العربي الذي كان الخطاب موجها له كان قائما على معاملة البيع معاملة العقد اللازم، فيعلم من ذلك بأن الشرع وافق العرف في ذلك. فحينئذ إذا قيل بأن الأصل في البيع اللزوم، فإن المراد من أن الأصل في البيع اللزوم هو المعنى اللغوي، أي أن الأساس الذي بنيت عليه المعاملة اللغوية هو اللزوم. اللغوية قلت معاملة البيعية بنيت عند العقلاء على أن تكون لازمة، بنيت عند العقلاء على أن تكون لازمة، وجاء الشارع المقدس وأمضى هذه المعاملة البيعية. فالأصل في البيع اللزوم، أي أنه بني على ذلك. ولذا يعبر بعض الفقهاء، وهو تعبير جميل، يقول طبع البيع، اقتضاء طبع البيع لغة وعرفا وشرعا للزوم. اقتضاء طبع البيع، المقصود من هذا التعبير الجميل اقتضاء طبع البيع للزوم هو أن البيع قد بني على ذلك، أسس على ذلك، أسس على أن يكون معاملة لازمة. فهذا هو المقصود من الأصل بحسب المعنى الرابع، هذا تقريره. الجهة الثالثة من الجهات هي مناقشة القائلين بهذا المعنى. طبعا الذي يظهر من الشيخ على الله مقامه الشريف هو قبوله لهذا المعنى، قبوله لهذا المعنى، ولكن هذا المعنى ناقشه غير واحد، وممن ناقشوه المحقق التوني على الله مقامه الشريف صاحب الوافية. المحقق التوني صاحب الوافية في كتابه الوافية في أصول الفقه، وهو من الكتب التي طالما نظر إليها صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وناقشها في عدة من الموارد. المحقق التوني في الوافية في أصول الفقه في بحث البراءة، عندما بحث حول أصالة البراءة هناك وقف مفصلة حول المقصود من الأصل، حول المقصود من الأصل، فاستعرض جميع المعاني التي تقدمت، المعاني الأربعة للأصل، وناقش وبين وأوضح واستشهد في أوراق وصفحات متعددة جدا لعلها تنيف على العشر صفحات. هناك المحقق التوني رضوان الله تعالى عليه ناقش الشهيد الأول قدس سره مناقشة مفصلة، وقال بأن الشهيد الأول، ولله در المحقق التوني، كيف أنه تتبع جميع الموارد التي استخدم فيها الشهيد كلمة الأصل في كتبه، ثم بعد أن تتبع كثير من الموارد لعلها تنيف على 20 مورد أو أكثر، قال بأن الشهيد قد استعمل كلمة الأصل في بعض هذه الموارد صحيحا، واستعملها في بعض الموارد خطأ. ثم تعرض إلى ما يقال من أن الأصل في البيع اللزوم. هذا البحث جدير بالمراجعة، البحث الذي استعرضه المحقق التوني جدير بالمراجعة ومفيد جدا. بعد أن ذكر كل ما ذكرنا تعرض إلى قضية أن الأصل في البيع اللزوم، فقال مثلا قوله، يعني قول الشهيد: الأصل في البيع اللزوم ليس له وجهان. لماذا؟ قال: لأن خيار المجلس مما يعم أقسام البيع وهكذا. إذن فكل عقد بيعي مشتمل على خيار المجلس، فإذا كان مشتملا على خيار المجلس فهو ماذا؟ جائز. فكيف يقال بأن الأصل في البيع هو اللزوم، والحال بأنه لا ينفك عن خيار المجلس؟ هذا هو إشكال الفاضل التوني قدس سره على هذه الكبرى. كيف يقال بأن الأصل الذي بني عليه البيع أن يكون لازما، والحال أن البيع لا ينفك عن الخيار فيكون جائزا؟ وهنا أجاب عن إشكاله غير واحد من الأعلام، وممن أجاب عن كلامه السيد صدر الدين شارح الوافية قدس سره، سيد صدر الدين الرضوي القمي. السيد صدر الدين الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الرسائل كثيرا ما ينقل كلماته الشريفة فيما يرتبط بالمطالب الأصولية، وكتابه كما يظهر من رسائل الشيخ كتاب معتمد مهم عندهم، ولكنه للأسف لا زال هذا الكتاب مخطوطا على الظاهر، لم يطبع. شرح الوافية للسيد الصدر عليه الرحمة لم يطبع إلى الآن. كيفما كان، هذا العظيم قدس الله نفسه ناقش صاحب الوافية في ذلك. وبما أن الكتاب مخطوط فلم نقف على أصل كلامه، ولكن المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب نقل محصل كلامه على الظاهر وليس نص كلامه، وأنا أنقل ما نقله قدس سره. قال: إن اللزوم، هذا في هداية الطالب مجلد 4 صفحة 17، قال: إن اللزوم بالنسبة إلى البيع كالاستدارة بالنسبة للأجسام. اللزوم بالنسبة للبيع كالاستدارة بالنسبة للأجسام. من الأعراض اللازمة لطبيعته عند العرف والشرع الغير القابلة للانفكاك عنها، يعني لو خليناه هو ونفسه فإن هذا العرض لا ينفك عنه، الغير القابلة للانفكاك عنها إلا لأجل القاصر الخارجي، يعني لأجل وجود مانع. طبعا في هذه الطبعة موجودة من حاشية المحقق الشهيدي ضبطوها لأجل القاصر بالصاد، وهو خطأ قطعا، لأجل القاصر بالسين من القسر، نعم. وأن الجواز فيه كغير شكل الاستدارة في الأجسام، جواز في عقد البيع كغير شكل الاستدارة في الأجسام بمنزلة الصفة القسرية. لما نتصير غير صفة الاستدارة في الأجسام هي صفة قسرية طارئة على الصفة الأصلية وهي ماذا؟ الاستدارة. كذلك الجواز بالنسبة إلى البيع خارج عن مقتضى طبيعته، ناش من أمر خارج عن ذاته، وهو حق الخيار المجعول من جانب الشارع إما ابتداء أو إمضاء. وأما الهبة فهي عكس البيع، فإن الجواز من مقتضيات طبيعتها واللزوم يعرض عليها من قبل القاصر الخارجي، تماما على ماذا؟ على العكس. إذن السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في مقام الإجابة عن إشكال الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليهما، يقول: هب أن العقد البيعي لا ينفك عن خيار المجلس، هب ذلك، إلا أن ذلك لا يعني أن الأصل فيه ماذا؟ ليس هو اللزوم، وإنما الخيار من القاصر الخارجي، وإلا لو لم يكن هنالك خيار لاقتضت المعاملة البيعية بنفسها اللزوم، بطبيعتها اللزوم. أيضا ممن أجاب عن هذا الإشكال وجوابه أنا تعمدت أن آتي بنص كلامه، جوابه يلتقي مع جواب الشيخ قدس سره في المكاسب. ممن أجاب هو الفقيه الكبير الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، الذي تحدثنا عنه فيما سبق، شارح الخيارات. وهو عندما أجاب عبر وأجيب، والإجابة موجودة في المكاسب، مع أنه بينهما معاصرة، ولعله أسبق يعني من الشيخ، قليلا هو أسبق من الشيخ، ولكن تعاصر في زمانه، نعم هو طبقة متقدمة على طبقة الشيخ. فالذي يظهر أن هذا الجواب منتزع من مصدر مشترك بين الشيخ وبين كاشف الغطاء، كيفما كان هذا هو الجواب. قال في الصفحة التاسعة: وأجيب بأن طرو الجواز عليه في بعض الأحيان على عقد البيع لا ينافي كون مشروعيته على اللزوم، فالافتراق في الحقيقة رافع للمانع، الافتراق في المجلس رافع للمانع الذي هو الخيار مانع، لا جزء من المقتضي والمقتضى للزوم العقد بمقتضى ذاته. بمقتضى ذات البيع للزوم العقد بمقتضى ذاته. ألا ترى أنه لو اشترط سقوطه، سقوط الخيار، وبقي العقد بمقتضى ذاته سليما من المعارض قضي باللزوم؟ هذا يعني ماذا؟ يعني أنه من ذاته يقتضي اللزوم، وكان هنالك مانع فأسقط هذا المانع فتحقق المقتضى لوجود المقتضي، على أنه لو لم ينفك البيع عن خيار المجلس لربما أمكن القول بذلك، ومن المعلوم انفكاكه في عدة مواضع، لأنه لا ينفك، ومن المعلوم انفكاكه في عدة مواضع، كما إذا اشترط سقوطه انفك الخيار عن البيع، أو اشترى من ينعتق عليه أيضا لا خيار، أو اشترى ليرث، أو أسلم عبد الذمي وبيع عليه أيضا لا خيار، أو قهر الحربي قريبه وباعه، أو اشترى العبد نفسه إن جوزناه، إلى آخر كلامه. وكلامه يثبت أن خيار المجلس ماذا؟ ليس كما ادعى الفاضل التوني قدس الله نفسه من الكبرى، وهي أن خيار المجلس لا ينفك عن عقد البيع. يقول الفقيه الكاشف الغطاء قدس سره: نعم لو لم ينفك ربما قلنا ما قاله الفاضل التوني، ولكنه ماذا؟ ينفك عنه، وهذا يعني بأن عقد البيع ليس مقترنا بخيار المجلس حتى يكون جائزا، بل هو منفك عنه، وبالتالي فإن القول بأن مقتضى ذاته هو اللزوم لا مانع يمنع منه أو لا إشكال يوجب رفع اليد عن. فهذه المناقشة من الفاضل التوني قدس سره ليست بتامة. لو تتفضلوا تقرأوا كلام الشيخ قدس سره في معنى الرابع.
بسم الله. الرابع المعنى اللغوي، بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم، وصيرورة المالك الأول كالأجنبي.
تمام. فهنا فسر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه المعنى اللغوي بأن معناه هو أن وضع البيع عرفا وشرعا على ذلك على اللزوم. عرفا لما قلنا من أن العرف هو موافق للسيرة العقلائية، بعبارة أخرى هو العرف سيرة، العرف سيرة. غاية ما هنا طبعا تكلم عندما يستشهدون بالعرف في مثل هذه الموارد، ولا عرف أحيانا يكون مرتكزات، هذا في الأصول حكينا عنه، أحيانا يكون مرتكزات، لكن هنا العرف موافق للسيرة. غاية ما هنالك الفرق بينهم عموم وخصوص، يعني السيرة العقلائية عامة، العرف سيرة خاصة، العرف سيرة خاصة تطابقت مع السيرة العامة، تطابقت مع السيرة العامة. ثم الشارع جاء وأمضى ما عليه العرف، فتطابق الوضع عرفا وشرعا.
وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما أو لهما، يسقط بالإسقاط وبغيره.
تمام. فهو قاصر خارجي.
وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكما شرعيا له أصلا وبالذات، بحيث لا يقبل الإسقاط.
نعم، فهي بعكس البيع.
ومن هنا ظهر أن ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حد ذاته مبنيا على اللزوم، لأن الخيار حق خارجي قابل للانفكاك.
أحسنتم.
نعم، لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع بحيث يكون حكما فيه لا حقا مجعولا قابلا للسقوط، كان منافيا لبنائه على اللزوم.
لو كان ذلك من الأحكام الشرعية، لأنه لو كان من الأحكام لكان ذلك يعني أن الشرع لم يوافق العرف في هذه الجهة، فالعرف يبني على أن البيع بطبيعته يقتضي اللزوم، بينما الشرع يحكم بعدم اللزوم بإثبات الخيار فيه.
فالأصل هنا كما قيل نظير قولهم إن الأصل في الجسم الاستدارة، فإنه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل القاصر الخارجي.
أحسنت.
ومما ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث أنكر هذا الأصل لأجل خيار المجلس، إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم، وسيأتي ما فيه.
بلي، يعني إلا أن يكون مقصود صاحب الوافية قدس الله نفسه هو أن ثمة أصل ثانوي في قبال الأصل الأولي. نعم، نسلم الأصل الأولي هو اللزوم، لكن لوجود خيار المجلس فهنا أصل ثانوي يقتضي الجواز بسبب وجود الخيار، وهذا ما سيتعرض الشيخ إلى نقده إن شاء الله.
بقي الكلام في معنى
في بلي. معنى عبارة العلامة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.